إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا تكاد سورة من القرآن الكريم تخلو عن ذكر شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو شيء من صفات ربنا جل وعلا، كما قال رب العزة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك قال ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. إذا أردت أن تتعرف على الله عز وجل فتأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفاته سبحانه وتعالى، فكم في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة من أسماء وصفات لله عز وجل، ولكنها وللأسف الشديد تمر علينا مرور الكرام. ولو توقف الإنسان عند شيء من هذه الأسماء لوجد أنها تثمر في قلبه إيمانا عظيما بالله عز وجل. فإن من الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الستير، وقد جاء هذا الاسم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله ستير يحب الستر. فمعنى هذا الاسم لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يستر علينا ويستر عن الناس أخطاءنا وزلاتنا وشيئا كثيرا وكبيرا من عيوبنا. تخيلوا بارك الله فيكم أننا نعصي الله عز وجل ونحن في ملك الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرانا من فوق 7 سماوات، ومع هذا ماذا يصنع بنا ربنا سبحانه وتعالى؟ يستر علينا ولا يفضحنا بذنوبنا وخطايانا ومعاصينا. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على سعة رحمة الله عز وجل. ولو أن الإنسان كان عنده بعض الخدم أو العمال فوجدهم في منزله يفعلون كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، ماذا سيكون حالنا؟ سنتكلم عن هذا الإنسان وسنقول: فعل فلان وصنع فلان في بيتي كذا وكذا. والله عز وجل يستر سترا عظيما على الخلق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الستر سبحانه وتعالى. لذلك قال بعضهم: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. لذلك أيها الأفاضل، لا بد على الإنسان إذا أيقن وآمن بهذا الاسم لله عز وجل أن يستحي من الله وأن يعرف عظيم فضل الله عز وجل علينا. لا تظنوا أن رزق الله عز وجل علينا رزق دنيوي فقط يتعلق بالمال والثراء والجاه، بل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ألوانا من الخيرات لا ننتبه لها. تخيلوا بارك الله فيكم، لو علم الناس ما نفعله من خطايا وذنوب، هل يطيب للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا؟ هل تصفو الحياة للإنسان؟ وربنا سبحانه وتعالى يستر على عبده ويمهله الفرصة، تلو الفرصة، حتى يتوب ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله عز وجل يأتي بعبده يوم القيامة فيقول له: يا فلان عملت كذا وكذا؟ فيقول الإنسان: نعم يا رب. عملت كذا وكذا؟ فيقول الإنسان: نعم يا رب. فيقرره الله عز وجل، ثم يقول أرحم الراحمين ورب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أسترها عليك يوم القيامة. هذا حال من يبتلى بذنب فيستره الله عز وجل. ما بالنا نرى بعض الأشخاص سامحهم الله عز وجل وردهم إلى الصواب، لا يريدون هذا الفضل، لا يريدون هذا الخير من الله عز وجل. ماذا يصنعون؟ يجاهرون بمعصية الله عز وجل، لا يستحون من الخالق ولا يستحون من الخلق، وكأن عندهم تحد مع رب العالمين. وما علم الإنسان أنه خلق من ماء مهين، فكيف يعادي رب العالمين؟ وكيف يريد أن يحارب الله عز وجل ويجاهر بمعصية ربه وخالقه ومولاه؟ ولكن لا بد أن نعترف، هذا حال الإنسان يطغى إذا وجد بأن خير الله عز وجل عليه عظيم وفضل الله سبحانه وتعالى عليه كبير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله عز وجل، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه. لا بد أن نصارح أنفسنا، ليس هذا فقط حال بعض الناس، بل بعضهم لا تحلو له المعصية إلا إذا صور نفسه ونشر مثل هذه الأشياء وهو في غفلة تامة أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكأن الإنسان نسي أن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. وسبحان الله العظيم، جرت سنة الله عز وجل أنه يعطي لعبده الفرصة، تلو الفرصة، حتى يتوب ويعود إلى ربه. وبعض الناس جزاهم الله كل خير يبتلى بذنب ومعصية فيعود ويرجع إلى الله عز وجل، وبعضهم سامحهم الله عز وجل لا يعصي فقط بل يجاهر بالمعصية، لا يجاهر فقط بل يشجع غيره ويسهل المعاصي على الغير ويدعو الناس: تعال يا فلان معي وسنصنع كذا وكذا، لنذهب إلى المكان الفلاني ونعمل كذا وكذا، ثم يصور نفسه وينشر مثل هذه الأشياء. رأيت مرة بعض شبابنا من أبناء دولتنا كان يسجل بعض المقاطع الغنائية وينشرها ويوزعها على الناس عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، توفاه الله عز وجل. فجاء أهله يطلبون من الناس: أرجوكم، نرجوكم، امسحوا مثل هذه الأشياء. نعم، مسح مثل هذه الأشياء طيب، ولكن الفاعل لابد أن ينتبه بأن مثل هذه الأشياء يستمر وزرها كما أن الخير يستمر أجره بإذن الله عز وجل. طوبى لمن جعله الله عز وجل إماما في الخير. ما معنى إماما في الخير؟ من معاني هذه الكلمة أنه يشجع الناس على الخير ويحثهم على الخير. وويل لمن جعله الله عز وجل قدوة في الشر، يفتح أبواب الشر على الناس، يتلذذ إذا انتشر الفساد بين المسلمين، ويتلذذ إذا أفسد أبناء المسلمين. هذا أمر خطير جدا للغاية. نسأل الله العفو والعافية. إذا ابتلي أي واحد منا بذنب أو معصية، أخفي هذا الذنب عن أقرب المقربين إليك، فإن من كان هذا حاله يرجى له الخير بإذن الله عز وجل. وأما الإنسان يجاهر بمعصية الله ليلا ونهارا دون حياء أو خجل من الله عز وجل، فلا شك ولا ريب أنه على حال سيئة، نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، إذا كان رب العزة يسر على الخلق ويسر على العصاة، ما بال بعض الناس يتلذذ إذا هتك عيوب الآخرين، وإذا نشر شيئا من مساوئهم، وإذا نشر شيئا من خصوصياتهم، وكأنه غفل أن مثل هذه الأشياء لها تبعة وسؤال عند الله عز وجل. قد تقع بعض حوادث السيارات، الناس تقبل مسرعة كي تنقذ بعض الجرحى والمصابين، وأحدهم بدم بارد يخرج هاتفه ويصور حادث السيارة ويصور النساء المصابات في هذا الحادث. هل بلغ قلة الحياء عند بعض الناس إلى هذا الأمر؟ هذا لا شك ولا ريب أنه داء خطير. ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. ليس كل ما يعلم يقال، بعض الناس قد يعمل في بعض الوظائف يطلع على أسرار وخصوصيات كبيرة وكثيرة للناس، ولكن الإيمان في قلب هذا الإنسان وفي جوارحه وأعضائه عظيم جدا، لا يقبل أبدا أن ينشر عورات الآخرين، ولو قيل له تكلم لم يتكلم بأي حرف، بل كأنه لا يدري عن مثل هذه الأشياء. هنيئا والله الذي لا إله غيره لمن كان هذا حاله، كما قال بعضهم: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وللأسف الشديد أصبح بعضهم لا يكشف ستر الآخرين، بل يصور مثل هذه الأشياء ويكتب عنها في مواقع التواصل ويهتك خصوصيات الآخرين، نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يجاهر بذكر عيوب الآخرين، وليت أن هذه العيوب فيها شيء من الحق والصدق، يفضح الناس وهو يكذب ويفتري عليهم، يقول ويكتب بأن فلان يصنع كذا وكذا، وهذا الإنسان المتكلم عليه بريء لا يعلم عن مثل هذه الأشياء ولم يصنع مثل هذه الأمور. فمن كان هذا حاله لا بد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، إذا وقع بين الرجل وبين زوجته شيء من الخصومة، لا تتكلم على زوجتك ولو طلقتها، ولو هي تكلمت عليك، ولو هي فضحتك، عاملها بما أنت ترضي به ربك سبحانه وتعالى. قد تشارك بعض الناس في تجارة مالية، لا تتكلم عن خصوصيات الآخرين، ولا تفضح عوراتهم، ولا تتتبع عوراتهم، فإن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه الله عز وجل في بيته، فانتبهوا من ذلك بارك الله فيكم. ولكن لا بد أن ننبه الناس أن الستر على الناس مطلوب، ولكن لا يجوز أن يكون هذا الستر على من يريد فسادا وشرا بالناس، كأن يجد رجل شخصا يفعل شيئا من معصية الله عز وجل قاصدا إفساد أبناء المسلمين، كأن يوزع عليهم بعض المسكرات أو المخدرات، فيأتيك بعضهم يقول أسر على فلان، لا يا أخي الكريم، بل بلغ على فلان ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي بعض الناس إلى فلان يستأمنونه فيقولون تقدم فلان لخطبة ابنتنا، فيقول لن أتكلم عليه لأني مطالب بالستر على الناس. نقول له لا بد أن تتكلم هنا بما تعرفه، الشيء الذي لا تعرفه اسكت عنه، والشيء الذي تعرفه تكلم فيه بالشيء المناسب وبالقدر المناسب لمثل هذا الموقف. ولكن كلامنا عن مجالس عقدت بارك الله في الجميع لهتك وتتبع عورات الآخرين، ومقاطع تنشر انظروا إلى فلان، فضيحة فلان الفلاني، فضيحة فلان الفلانية، وهذا أمر خطير وأمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته لتمام حيائه من الله عز وجل ولشدة ستره ذهب إلى المكان البعيد، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فيلتزم الإنسان بأن يستر عورته ولا يكشف ما حرم الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس سامحهم الله عز وجل يتساهلون في كشف العورات، بعضهم في بيوتهم أمام أبنائهم كأن يبدو شيء من فخذه أمام الأبناء، وبعضهم قد يلبس اللباس القصير جدا عند ممارسة الرياضة. تذكر بارك الله فيك بأن هذه عورات لا يجوز لك أن تكشفها ولا يجوز لك أن تبديها. وعندما نتكلم عن الستر بارك الله فيكم، لا بد أن نذكر الرجال، ولا بد أن نذكر الأزواج والآباء والإخوة، ونذكر أيضا الأمهات. الله الله في الستر على نسائنا جميعا، نلزمهن بما ألزم الله عز وجل به نساء المسلمين، نلزمهن بالحجاب الشرعي. فبعض النساء جزاهن الله عز وجل كل خير، مع تقدم الناس وترك بعض النساء للباس الشرعي الساتر، التزمت بلباسها وأطاعت ربها وصانت زوجها، فلا يطلع عليها إلا محارمها فقط. وبعض الأخوات سامحهن الله عز وجل تذهب إلى عملها كأنها قد ذهبت إلى حفل زواج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نلومها ونخوفها من الله عز وجل، ولكن لا بد أن نلوم الرجال وأن نطلب من الرجال أن يذكروا النساء بتقوى الله عز وجل. صحيح بعض الأزواج وبعض الإخوة أو بعض الآباء لا يملك صلاحية كاملة على أبنائه، وقد يتمرد عليه بعض الأبناء وتتمرد عليه بعض النساء، ولكن واجبك أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فتنصح وتعظ وتكرر النصيحة المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. وأسوأ ما يؤلم القلب أن تجد بعض الأخوات تريد أن ترضي الله عز وجل وتلتزم بالستر، ويأتيها زوجها ويطلب منها أن تهتك هذا الستر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. خاصة إذا سافر بعض الناس عن بلادنا، بعضهن سامحهن الله عز وجل تنزع عباءتها وترتدي ملابس يخجل الإنسان من ذكرها، وهذا ليس من التزام الستر، وهذا ليس من موافقة أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا سيئاتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، وأطل عمره وعمر نائبه على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين. ووفق اللهم ولي عهده لما تحبه وترضاه، وانصر بهم جميعا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم الطف بهم وارحمهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنه قد وقع عليهم ظلم عظيم، ففرج عنهم يا رب العالمين. أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الرزاق ونحن الفقراء إليك. اللهم ربنا أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.